بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أبنائي وإخوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نهاية المحاضرة الماضية تلقيت كما يحدث في كل مرة سيلا من الأسئلة، أجبت عن قليل منها وأخذت الباقي معي في جعبتي وراجعتها، فوجدت بعضا منها يسأل عن الأسباب التي أدت بالأمة إلى واقعها المعاصر، وهذا أمر سنتناوله بإذن الله في أثناء المحاضرة. وكثير منها يسأل ما واجبنا، كيف نعمل. هذه أيضا سيأتي عنها في أثناء المحاضرة، ولكن سؤالا واحدا، قمت أن أبدأ بقراءته والتعليق عليه. هذا السؤال يتعلق بحرب بالجهاد الأفغاني. يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال السائل: وهذا ما يحصل فعلا في أفغانستان، وقد انقسم الأفغان إلى قسمين متحاربين يقتل بعضهم بعضا، فهل هذا جهاد؟ وإن كان كذلك فما صدق هذا الحديث لما هو واقع فعلا في أفغانستان؟ هذا السؤال كما قلت استوقفني، ورأيت ضرورة الرد عليه، لأن السائل بحسن نية وضع الفريقين على مستوى واحد، المسلم والكافر، الشيوعي الذي يقاتل ولا يريد الإسلام ولا يريد أن يطبق شريعة الله، ويقاتل الذين يريدون أن يطبقوا شريعة الله. كيف ينطبق عليه هذا الحديث؟ الحديث: إذا التقى المسلمان، فكيف نعتبر هؤلاء الذين خرجوا على الله وخرجوا على دين الله واعتنقوا عقيدة كافرة يقال في ديباجتها لا إله والكون مات، كيف يعتبر هؤلاء مؤمنين مسلمين ويطبق عليهم الحديث؟ أردت أن أقول إن السائل اختلط عليه أمر قومي بأمر الإسلام. كلهم أفغان، نعم، المجاهدون والآخرون كلهم أفغان، لكن ليسوا كلهم مسلمين، إنما المسلمون هم الذين يجاهدون، والآخرون أقروا بالشيوعية أو رضوا بها فخرجوا من دين الله. والعلاقات في الإسلام ليست علاقات الأرض ولا علاقات الدم ولا علاقات اللغة ولا علاقات المصالح القريب. إن الله يعلمنا من قصة نوح عليه السلام الذي وعده الله بنجاة أهله، فلما غرق ابنه واستقرت السفينة على الجوزي ونزل نوح بسلام، قال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك. الأمر ليس أن هذا الولد لم يكن ابن نوح، لأن الله لم يقل له إنه ليس ابنه، إنما قال ليس من أهله، لأن علاقة الأهل هي علاقة العقيدة وليست علاقة الدم ولا علاقة الأرض ولا علاقة اللغة ولا علاقة المصالح المشتركة ولا أي علاقة من هذه العلاقات، إنما هي علاقة العقيدة. فإذا انقسمت علاقة العقيدة فلا صلة، مهما تكن الصلات الأخرى موجودة، صلة الدم واللغة والأرض والمصالح والتاريخ المشترك وكل شيء، تنقسم هذه كلها إذا انقسمت علاقة العقيدة. وهذا هو الأمر الحادث في أفغانستان. كلهم أفغان نعم، كلهم يسكنون أرضا واحدة نعم، كلهم يتكلمون لغة أو مجموعة من اللغات نعم، لكن فصلت بينهم العقيدة، فلم يعد أحدهما أهلا للآخر، ولم تعد هذه حربا أهلية كما يقال عنها أحيانا. فالحرب الأهلية تقع بين الأهل بعضهم وبعض، وهؤلاء ليسوا أهلا بعضهم لبعض ما دام بعضهم مسلما ومجاهدا في سبيل الله، وبعضهم الآخر قد كفر بالله ورسله وآمن بعقيدة كافرة ملحدة، فوجب قتالهم وجوبا وليست المسألة اختيارا من الأفغان المجاهدين أن يقاتلوا هؤلاء، بل هذا أمر رباني وجب قتالهم حتى يعودوا إلى الدين أو يهلكوا أو يفعل الله بهم ما يشاء. هذه أردت أن أبدأ بها لأني لم أشأ أن يظل هذا السؤال حائرا بغير إجابة. أما بقية الأسئلة فكما قلت كثير منها بإذن الله سيأتي الإجابة عنه في أثناء سلسلة المحاضرة. وأعود إلى موضوعي الذي كنت قد بدأت به في المرة الماضية، وهو واجب الصحوة الإسلامية في تصحيح المفاهيم. قلت باختصار في المرة السابقة إن الإسلام دين شامل متكامل يشمل كل شيء في حياة الإنسان، وقلت إن واجب الصحوة أن تصحح كل المفاهيم التي فسدت أول شيء ينبغي تصحيحه هو إعطاء هذا المعنى الشامل لتزول الصورة الجزئية التي امتلأت بها عقول كثير من الناس أن الإسلام يشمل جزءا من الحياة أو جانبا من جوانب النفس البشرية، ثم هناك شيء آخر ممكن أن يملأ بقية الساحة سواء كان علمانيا أو كان مجلوبا من بلاد أخرى. هذا هو الذي يجب أن نبدأ بتصحيحه، يجب أن نبدأ بإعطاء الصورة الكاملة الشاملة لهذا الدين، الدين الذي يشمل كل جوانب الحياة وكل جزئية منها، ويشمل من كل نفس بشرية كل ما فيها من شعور وفكر وخيال وممارسة عملية، كلها يجب أن تكون داخلة في الإسلام. هذا التصحيح الذي يجب أن نبدأ به وإعطاء الصورة الشاملة للإسلام له اليوم ضرورة ملحة. لماذا؟ لم يقع في التاريخ أن كان الإسلام يواجه الجاهلية الأرضية كلها مجتمعة إلا مرتين في التاريخ. المرة الأولى على زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، حين كان هذا الدين غريبا أول مرة، كان يواجه جاهلية الأرض كلها، فقد كانت كل الأرض جاهلية، وكان الإسلام مواجهة مع كل الجاهلية التي تملأ الأرض. والآن يدور الزمن دورة، ونقف مرة أخرى أمام الجاهلية العالمية كلها اليوم تحارب الإسلام، سواء كان القائمون بهذه الجاهلية وبهذه الحرب هم النصارى أم هم اليهود أم هم المشركون أم هم المنافقون الذين يتظاهرون بالإسلام ويبطنون الكفر في داخل النفوس. لم يحدث في التاريخ إلا مرتين اثنتين أن تجمعت الجاهلية كلها لحرب الإسلام. مرة كما قلت أيام الرسول عليه الصلاة والسلام، ومرة في وقتنا الحاضر. وفي المرة الأولى انتصر الإسلام، انتصر رغم أنه يواجه الأرض كلها. فبأي شيء انتصر؟ هل كان المسلمون الذين اعتنقوا هذا الدين أكثر عددا من الكفار في الأرض؟ هل كانوا أقوى عدة من الكفار في الأرض؟ هل كانوا متمرسين بفنون القتال أكثر من أعدائهم؟ هل كانت قوتهم الاقتصادية أكبر من قوة أعدائهم؟ تعرفون من التاريخ أن شيئا من هذا كله لم يكن، إنما كان المسلمون فئة قليلة العدد، وواجهت أكبر إمبراطوريتين في التاريخ القديم، فارس عن يمين وبيزنطة عن يسار، وتغلب المسلمون على كلتا الإمبراطوريتين العتيقتين العريقتين القويتين في جميع مجالات الحياة، إلا القوة الروحية وإلا القوة الأخلاقية. كان عندهم سلاح، كان عندهم عدد كبير، كان عندهم أموال ضخمة، كان عندهم فنون حربية، كان عندهم سياسة، كان عندهم كل شيء مما تقول عنه الآية الكريمة: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. كانت مفتوحة عليهم أبواب كل شيء، والمسلمون يكادون يكونون خلوا من كل أسباب القوة التي يمتلكها أعداؤهم، ومع ذلك انتصر الإسلام. لم ينتصر بسنة خارقة، إنما انتصر بسنة جارية، ومعنى أنها جارية أنه كلما تكررت الظروف وكلما وجدت نفس الأحوال سارت نفس السنة. ما الذي كان عند المسلمين ولم يكن عند أعدائهم؟ كان عندهم عقيدة صحيحة، والأرض كلها تعبد غير الله، وهؤلاء وحدهم في الأرض هم الذين يعرفون الحق، وهم الذين يتبعون الحق، يعرفون الإله الحقيقي ويعبدونه، ويعبدونه وحده بلا شريك، والأرض كلها غافلة عن الإله الحق، عابدة لغيره معه أو من دونه، مشركة ضالة. فهنا مفرق الطريق. كان عندهم هذا الإيمان وهو العنصر الناقص عند أعدائه، وكان عندهم أخلاقيات هذا الدين التي رباهم عليها المصطفى عليه الصلاة والسلام في الفترة المكية أولا، ثم في الفترة المدنية بعد ذلك، رسخ فيهم أخلاقيات لا إله إلا الله. وبهذه الأخلاقيات وبهذه الروحانيات التي بثها فيهم الإيمان واجهوا الأعداء. طبعا كان عندهم شيء من السلاح، كان عندهم شيء من فنون القتال، لكن إذا قورنت بما كان عند أعدائهم فلا تكاد تذكر. لكن القوة الكبرى، القوة العظمى التي كانوا قاتلون بها الأعداء وينتصرون عليهم بسنة جارية من سنن الله سبحانه وتعالى، هي العقيدة الصحيحة والأخلاقيات التي يحملونها في أنفسهم. وكان عندهم إلى جانب هذه العقيدة، بل من مقتضياتها، تصور شامل لكل ما في الحياة البشرية، الألوهية واضحة في حسهم تماما، الإنسان ودوره في الأرض، لماذا خلق هذا الإنسان، ما غاية وجوده في الأرض، كيف يحقق غاية وجوده. هذا الأمر كان واضحا تماما للوضوح في الوقت الذي كان غائبا عن أعدائهم تماما الغياب. لا هم يعرفون ربهم المعرفة الحقة، ولا هم يعرفون حقيقة الإنسان وغاية وجوده في الأرض. فكان بعضهم يرى أن غاية وجود الإنسان هي الغلبة كالإمبراطورية الرومانية، بعضهم يرى أن غاية الوجود البشري هو الاستمتاع بمتاع الأرض، وهذا أيضا كان مشتركا بين الإمبراطورية الرومانية والإمبراطورية الفارسية، وهو مشترك مع كل جاهلية في التاريخ. لم يعرفوا، لأنهم لم يتبعوا هدى ربانيا، لم يعرفوا حقيقة الوجود البشري وغاية وجود الإنسان في الأرض، بينما المسلمون كان عندهم تصور واضح دقيق لهذه القضايا كلها: ما الإنسان، مما خلق، ما المراد به، لماذا خلق في هذه الأرض، أي دور يقوم به، أي غاية يسعى إليها. اتضحت هذه الأمور كلها وهي التي أعطتهم القوة التي كانوا يقاتلون بها. والإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالله وباليوم الآخر، هذا أيضا زادهم قوة، وهو من مستلزمات العقيدة ومن مستلزمات الجهاد أيضا ومن مستلزمات النصر على الجاهل. هذا الوضوح وهذا الشمول الذي كان عند الفئة الأولى كان هو بالذات الذي ينقص أعداءهم. فلما التقت القوتان بإذن الله انتصرت الفئة القليلة، وكم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. كل شيء يتم بإذن الله، ولكن لله سننا تجري كلما وجدت أسبابها وكلما وجدت الأحوال التي تجري فيها السنة. والآن نواجه الجاهلية مرة أخرى. في خلال 14 قرنا التي عاشها الإسلام حتى اليوم كان في صراع دائم مع جاهليات الأرض، ولكن لم يكن إلا في الفترة الأخيرة يواجه كل جاهليات الأرض، لقد كان يواجه جزءا منها وفي بعض الأحيان، وتجيء فترات فيها هدنة، فيها راحة، فيها يلتقط المسلمون أنفاسهم حتى يواجهوا صراعا جديدا. أما في هذا القرن الأخير فالجاهلية كلها تريد أن تقضي على الإسلام، بل إنها تريد أن تقضي عليه من قرون عدة، ولكنها لم تصل إلى أقصى غاية التخطيط وأقصى غاية التنفيذ إلا في القرن الأخير، بعد أن أزيلت الدولة العثمانية التي كانت تجمع شمل العالم الإسلامي، وقطع العالم الإسلامي مزقا صغيرة لقما يسهل التهامها على الوحوش الضارية التي تقف العالم الإسلامي، وضعف المسلمون حتى استطاع أعداؤهم أن يزددوهم لقمة لقمة، تصديقا لقوله عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قطعتها أو على قطعتها. قالوا: أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء فوق السيف. حين صارت الأمة الإسلامية إلى ذلك الغثاء تجمعت جاهليات الأرض كلها لتلتهم هذه المائدة الدسمة التي اغتنت بها أوروبا وانتفشت على حسابنا. فماذا كانت أوروبا قبل أن تستعمر العالم الإسلامي؟ اقرأوا في كتب التاريخ كيف كانت باريس التي تشيه اليوم بأنها مدينة النور، كيف كانت مدينة الظلام، وكانت شوارعها كما يقول التاريخ، كانت شوارعها وحلا وصينا وترابا وقذرا، وحين تنزل الأمطار تمتلئ الشوارع بالوحل. من أين للفرنسيين هذه النظافة وهذه الرشاقة وهذه الأناقة التي يتيهون بها اليوم؟ هي من دماء المسلمين ومن أموال المسلمين التي انتهبوها. ومن أين لبريطانيا ومن أين لغيرها من دول أوروبا تلك القوة التي تمارسها اليوم؟ كلها سلبت من المسلمين حين ضعف المسلمون، حين نسوا دينهم جاءت ذئاب الأرض، كل ينهش ويملأ كرشه من قوت هؤلاء الضعفاء المستضعفين. اليوم يتجمع العالم كله لمحاربة الإسلام، والصحوة الإسلامية تواجه العالم كله. فهل يجوز للصحوة أو للمسلمين جميعا أن يواجهوا هذه الحرب الضارية التي يجتمع عليها العالم كله بجزئيات، بتصور جزئي، بممارسة جزئية للإسلام، أم الواجب عليهم أن يواجهوا هذا الحشد المحشود ضدهم بتكامل في الفهم وتكامل في الممارسة والتطبيق؟ إنها ضرورة، هي ضرورة دائمة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، والسلم هو الإسلام، وكافة يعني بكافة أفرادكم وبكافة نفس كل فرد منكم، يعني ادخلوا بجميع، لا تتركوا شيئا منكم خارج دائرة الإسلام، ادخلوا في السلم كافة. هذا أمر رباني دائم، ولكن أحوج ما نكون اليوم إليه ونحن نواجه العالم الجاهلية كله في هذه الحرب الضارية التي يواجهنا بها في كل مكان في الأرض، ليست إسرائيل وحدها وليست روسيا وحدها في أفغانستان، كل مكان في الأرض فيه حرب على الإسلام. فماذا يجب على المسلمين وماذا يجب على الصحوة الإسلامية؟ إنما يجب عليها أن تتجمع وتحتشد وتعرف حقيقة هذا الدين بشموله المتكامل، ثم تحاول أن تمارس هذا الدين بشموله المتكامل. وكما قلت في المرة الماضية، ما من شيء في حياة الإنسان إلا والإسلام له حكم فيه أو له موقف منه. ما من لحظة تمر من حياة الإنسان من صباحه إلى مسائه حتى يصحو في الصباح الجديد إلا وللإسلام فيها حكم، أو للإسلام فيها توجيه، أو للإسلام فيها موقف. ما معنى هذا؟ أحيانا يفهم بعض الناس حين نقول هذا أننا نبحث عن الهندسة وعن الفيزياء وعن الكيمياء وعن الفلك في كتاب الله، وليس هذا هو المهم. لم يكن كتاب الله، لم يكن هدف إنزاله إلى البشرية أن يكون كتابا علميا يبحث في النظريات العلمية ولا في التطبيقات التكنولوجية. المعرفة نوعان، وهذه قضية ينبغي أن نلتفت إليها. المعرفة التي يحتاج إليها البشر نوعان، نوع يعلم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يستطيع أن يصل إليه بنفسه بجهد عقلي يبذل، يخطئ مرة ويصيب مرة، وفي كل مرة يقترب من الحقيقة حتى يصل إليها بإذن الله. هذه الأمور التي يعلم الله سبحانه وتعالى أن الإنسان يستطيع بجهده الخاص أن يصل إليها، لم يتحدث عنها في كتابه المنزل، لأنها متروكة للعقل البشري يجتهد فيها حتى يصل إلى الحقيقة. ولكن الكتاب المنزل تناول الأمور التي لا يستطيع الإنسان أن يصل فيها إلى الحقيقة بنفسه مهما بذل من جهد. عالم الغيب، الألوهية، الوحي، الرسالة، العالم الآخر، يوم القيامة، البعث، الحساب، كل هذه أمور يعلم الله أنها ضرورية لحياة الإنسان، ويعلم الله كذلك أن الإنسان بذات نفسه لا يستطيع أن يهتدي فيها إلى الحق. إذن فالله سبحانه وتعالى يعلمه، ينزل عليه من الوحي ما يعلمه به ما لا يمكنه بحال من الأحوال أن يصل فيه إلى الحق. وانظروا إلى كل ما نزل في كتاب الله، سواء كان كلاما عن الألوهية، صفات الله وأسمائه، هل يمكن للبشر من ذوات أنفسهم أن يهتدوا إلى هذا؟ انظروا إلى الجاهليات، انظروا كيف اختلفت في قضية الألوهية، وكيف تصور الإله كل إنسان حتى الفلاسفة على أهوائهم وعلى مزاجهم. ونذكر مثالا مضحكا، هو إله أرسطو. وأرسطو كما تعلمون فيلسوف ضخم جدا، لكنه قال عن الله سبحانه وتعالى إنه مشغول بذاته، وكفاه نبلا أن يشغل بذاته، وليس مما يشرفه سبحانه أن يشغل بغير ذلك. هل هذا هو الله سبحانه وتعالى الذي يدبر الكون، الذي خلق الإنسان وعني به وأرسل له الرسالات ويحاسبه على أخطائه ويجزيه على إحسانه؟ ليس هذا، وهذا فيلسوف. فما بال غير الفلاسفة حين يتصورون الله، يتصورونه مرة في قرص الشمس، وده سيد عنك أمون بيقول عليه مثل موحد، موحد وهو يقول إن الإله هو قرص الشمس، ويتخيلونه مرة في البقرة المعبودة، ويتخيلونه كما تحلو لهم خيالاتهم. هذه القضية لا بد أن ينزل فيها وحي، لأن الإنسان من ذات نفسه لا يهتدي إلى حقيقة الألوهية. لا بد أن يعلم، لا بد أن يعرف من الوحي الرباني ما حقيقة الألوهية. كذلك الوحي والرسالة والنبوة واليوم الآخر. هل استطاع البشر في غير الوحي الرباني أن يدركوا أن الله سيبعث الخلائق يوم القيامة ويحاسبهم على ما فعلوا في الدنيا؟ هذا أمر لا يتجه إليه تفكير البشر، فلا بد أن يتنزل إليهم من العليم الخبير ليعلمهم أن هناك يوما سيبعث فيه الناس ويحاسبون. أمر آخر جاء في كتاب الله، يخيل للجاهلية المعاصرة أن البشر أدرى به، أو أن من حقهم أن يستأثروا به وأن يكون لهم فيه رأي، وألا يستمعوا فيه إلى كلام الله سبحانه وتعالى، وهو أمر التشريع. يعني عالم الغيب اتفقنا أن الإنسان لم يكن ليستطيع الوصول فيه إلى حق أبدا لولا الكتاب. القضية الثانية هي قضية التشريع، وهي قضية تجادل فيها الجاهلية المعاصرة جدلا كثيرا، وتقول لقد شب الإنسان عن الصوت ولم يعد في حاجة إلى وصاية الله، وتقول نحن أدرى بحاجاتنا، نحن نشجع لأنفسنا. هذه القضية ذات شقين. الشق الأول هو أن التشريع من حق الإله الخالق وليس من حق غيره. لماذا؟ لأن الله هو الخالق وهو الرازق، هو الرزاق سبحانه، هو الذي أعطى الإنسان كل شيء، حتى نفسه الذي يتنفسه، حتى جرعة الماء التي يشربها، حتى لقمة الخبز التي يأكلها، حتى عقله الذي يفكر به، ليس من صنعه، إنما هو من صنع الإله سبحانه وتعالى. ولأن الله هو الخالق فهو صاحب الأمر سبحانه، كما قال تعالى ألا له الخلق والأمر، له الأمر لأنه هو الخالق. ويقول تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق. فهذا أحد شقي القضية، أن التشريع من حق الخالق، لأن الخالق هو الرزاق وهو الذي خلق كل شيء، فهو صاحب الأمر في كل شيء، لأن الأمر كله ملكه، لأنه هو الذي خلق كل شيء، ولا يحق لأحد أن يكون صاحب أمر من عند نفسه إلا أن يكون خالقا، فهل يوجد خالق غير الله سبحانه وتعالى؟ القضية الأخرى أو الشق الآخر من القضية، أن الذي يشرع لا بد أن يكون عالما بأحوال من يشرع له، وإلا خرج تشريعه غير مناسب لكيان المخلوق الذي يشرعه. فمن ذا الذي يزعم أنه يعرف حقيقة الإنسان كلها، ماضيها وحاضرها ومستقبلها ومساربها الخفية؟ من ذا الذي يزعم أنه أحاط بهذه النفس البشرية علما فأصبح يعلم كل دقيقة وكل صغيرة في تركيبها لكي يصبح أهلا لأن يشرع لهذا المخلوق؟ ما زعم أحد ذلك. وكل الذين يزعمون أنهم أحاطوا بجانب من هذه النفس، أما الإحاطة بها كلها فزعم لم يزعمه إنسان يحترم عقله. والذي يشرع ينبغي أن يكون عالما بجميع أحوال هذا الإنسان، وعالما بردود الفعل التي تنشأ عن التشريعات. إن البشر حين يشرعون لأنفسهم ينظرون إلى مشكلة قائمة في وقتهم، ولا يستطيعون أن يروا ما وراءها، فيقولون حل هذه المشكلة هي كذا، ولا يدركون أن هذا الحل سينشئ مشكلة أخرى بعد 10 سنوات أو بعد 100 سنة أو بعد 1000 سنة. من الذي يعلم ذلك كله ومن الذي يحيط به علما؟ هو الله، لأنه الخالق سبحانه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، وعنده علم الغيب، ولا يمد عن علمه شيء في السماوات ولا في الأرض، لا في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل. فمن الذي يحق له أن يشرع؟ الله أم أولئك البشر؟ هذه قضية التشريع، وهاتان هما القضيتان الكبريان اللتان نزل الكتاب من أجلهما: التعريف بعالم الغيب الذي لا يستطيع الإنسان أن يهتدي فيه إلى حقيقة، والتشريع الذي لا يجوز للبشر أن يمارسوه، ولا يستطيعون حين يشرعون لأنفسهم أن يصلوا إلى العدل وإلى الحقيقة المطلقة. ما عدا ذلك من حياة الإنسان، التشريع طبعا لا أحتاج أن أقول إنه يشمل السياسة ويشمل الاقتصاد ويشمل الاجتماع ويشمل علاقات الجنسين ويشمل كل شيء في حياتنا. بقيت أمور أخرى: الطب، الفلك، الهندسة، الفيزياء، الكيمياء، هذه أمور يحتاج إليها الإنسان. لكن كما قلت، يعلم الله سبحانه وتعالى أنه أعطى الإنسان أداة تستطيع أن تصل إلى حقائق في هذا الموضوع. فلم يكن من شأن الكتاب المنزل إذن أن يكون كتاب نظريات في الطب ولا في الفلك ولا في الرياضيات ولا في الهندسة ولا في التكنولوجيا التطبيقية. وهذه هي الأمور التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. كانت هذه الأمور العلمية التكنولوجية لا التشريعية. التشريع من عند الله سبحانه وتعالى. أما هذه الأمور الدنيوية التي يستطيع الإنسان أن يصل فيها إلى الحقيقة فهي متروكة له، ولكن ليست متروكة له تماما، لأنه قد يضل بعلمه، قد يضل كما تضل الجاهلية المعاصرة بعلمه. ومن أجل ذلك نزل في كتاب الله توجيهات في هذه العلوم دون الدخول في تفصيلات. فلم يكن مهمة الكتاب المنزل أن يكون كتابا علميا يدرس في الجامعات في الطب والفلك والهندسة، لكن كتوجيه للإنسان وهو يدخل عالم الطب أو يدخل عالم الفلك أو عالم الرياضيات، وجدت التوجيهات في كتاب الله متمشية مع هدف خلق الإنسان: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فوجه الإنسان أن يكون نشاطه كله بما فيه نشاطه العلمي متسقا مع هذا الهدف، متجاوبا مع غاية الوجود البشري وهي عبادة الله، وهذا هو المحك. فكل علم لا يؤدي بالإنسان أن يتقرب إلى الله ويعبده فهو علم شاذ. ولو وصل إلى المريخ، ولو وصل إلى الشمس، ولو وصل حيثما وصل، إذا كان يؤدي إلى فتنة الإنسان عن دينه وفتنته عن ربه وفتنته عن اليوم الآخر فهو علم فاسد مفسد، مهما حقق من النفع ومهما حقق من الفوائد القريبة. إنما العلم الذي يتعلمه المسلم هو العلم النافع الذي يقربه من الله ويعينه على عبادة الله، وينطبق عليه يومئذ قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. طيب، الآن ونحن نتكلم عن الصحوة الإسلامية وواجبها في عرض الإسلام الشامل، أي شيء يجب أن تهتم به الصحوة؟ هل نهمل الطب والفلك والفيزياء والكيمياء والمسلمون فقراء فيها اليوم، وهي جزء من التحدي الذي يتحدى الغرب به العالم الإسلامي؟ لا، لا نهمله، وإهماله نقص في إيماني. دعنا نقولها بصراحة: إن الأمة الإسلامية حين أهملت هذه العلوم نقص إيمانها، لأن الإيمان يقتضي أشياء معينة تحدثت عنها مرارا، ولا بأس أن أعيد الحديث فيها. لا إله إلا الله لها مقتضيات عدة، أولها الإيمان بوحدانية الله وتفرده في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وثانيتها التوجه بشعائر التعبد لله وحده دون شريك، وثالثتها تحكيم شريعة الله وحدها دون غيرها من الشرائع. هذه الجذور الثلاثة أو الأصول الثلاثة إذا نقض واحد منها أو نقضت جميعا فقد نقضت لا إله إلا الله، ومنصوص عليها في كتاب الله. يقول الله عن المشركين يحكي قولهم: أجعل الآلهة إلها واحدا، فهذه قضية التوحيد الاعتقاد. يروي عن المشركين وقال الذين أشركوا: لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء. فيذكر القضيتين الأخريين: التعبد وتوجيهه إلى الله وحده، والتشريع التحليل والتحريم ووجوب اتباع ما أنزل الله فيه. هذه الأمور الثلاثة جذور أصلية، هي أصول، وأي شيء ينقض فيها ينقض لا إله، ينقض لا إله إلا الله. ثم هناك بعد ذلك تكاليف وردت في الكتاب والسنة، وهناك أخلاقيات التي نطلق عليها أخلاقيات لا إله إلا الله. هذان إذا فسر العبد فيهما لا ينقض أصل الإيمان، لكن كما قال السلف الإيمان يزيد وينقض، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. فلننظر في التكاليف ما هي، أو في بعض التكاليف التي تهمنا في مقامنا هذا. من التكاليف عمارة الأرض بمقتضى المنهج الرباني، هذا تكليف رباني، وكل تقصير فيه هو نقص في الإيمان، لأن هذه من مقتضيات لا إله إلا الله. صحيح أن التقصير لا يخرج العبد من الإسلام، ما دامت الثلاثة الأخرى قائمة فهو في دائرة الإيمان، لكن ينقص إيمانه إذا لم يقم بالتكاليف. فحين نكلت هذه الأمة عن عمارة الأرض بمقتضى المنهج الرباني، حين أهملت العلم الطب والفيزياء والكيمياء والرياضيات والفلك وغيرها من العلوم، كان هذا نقصا في إيمانه، لأنه نقص في أداء أحد مقتضيات لا إله إلا الله. الصحوة اليوم هل تهمل هذه العلوم؟ وما أصاب العالم الإسلامي من ضعف كله أصاب من إهمالها لهذه المقتضيات؟ لا، يجب أن تقبل الأمة الإسلامية على أخذ هذا العلم في أي مكان تجده، ولو كان في فم الكفار، ولكن هنا الاحتراز. نأخذ العلم من أوروبا ومن أمريكا، لكن لا كما يقدمونه هم، إنهم يقدمونه علما علمانيا ملحدا جافيا، يتناول الكون كله كأنه لا خالق له ولا مدبر له. هذه الرؤية غير إسلامية. إنما يجب حين ننقل علوم الغرب أن نعطيها سمتها الإسلامي، حتى العلوم البحتة. وقد أشرت إلى هذا في المحاضرة الماضية حين قلت إنهم يقولون الطبيعة، الطبيعة تخلق كل شيء ولا حد لقدرتها على الخلق. المسلم لا يقول الطبيعة هي الخالق، إنما الله هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. لا شيء اسمه قوانين الطبيعة، إنما هناك السنن الربانية التي يجري بها شؤون الكون المادي. فحين ننقل عن أوروبا علمها ننقله لا بأس، لأننا فقراء الآن في هذه العلوم، لكن لا نقول في كتبنا ولا ندرس لأبنائنا كلمة قوانين الطبيعة، لأن هذا تأليف للطبيعة، إنما نقول السنن الربانية. يقولون حتمية القوانين الطبيعية، ليست حتمية لأنها جزء من مشيئة الله سبحانه وتعالى. ومشيئة الله حجرة طليقة، صحيح أن الله ثبت سننه ولكنه ليس مقيدا بها، لا توجد حتمية على الله. فكلمة حتمية القوانين الطبيعية هذا علم منحرف لا يجوز أن نقدمه لأبنائنا، وحين نقدم لهم العلوم البحثة لا بد أن نعيد تقديمها بروح إسلامية. تعرفون جميعا أن جميع المواد تنكمش بالبرودة وتتمدد بالحرارة، ويقولون هذا قانون من قوانين الطبيعة. طيب الماء ماذا يحدث فيه؟ الماء حين يبرد يزيد حجمه على عكس بقية المواد كلها. أين قوانين الطبيعة هنا؟ لماذا زاغت هذه من بين قوانين الطبيعة وانفردت؟ لكن حين نرد الأمر لله نعرف أن هناك حكمة ربانية عظيمة جدا في كون الماء يتصرف بأمر من الله، بتوجيه من الله سبحانه وتعالى على نحو غير بقية المواد. تصوروا معي أن الماء كان مثل الحديد أو مثل النحاس، كلما برد انكمش وزادت كثافته فصار أثقل وزنه ينزل إلى أسفل. معنى هذا أن الماء كلما برد كلما جمد ينزل إلى القاع، وكان يكون نتيجة ذلك أن تهلك كل الكائنات الحية في الماء. ولكن الله الخالق المدبر، ليست الطبيعة، الله الذي خلق هذا الكون والذي يدبره، جعل الماء على عكس بقية المواد جميعا، فجعله حين يبرد وحين يجمد يطفو على السطح فيكون غطاء للكائنات الحية، يحتفظ بالحياة للأحياء بقدر من الله وبمشيئة منه. ليست هناك قوانين حتمية للقوانين الطبيعية، إنما هناك مشيئة ربانية، ومشيئته حكيمة فيها حكمة وليست كما يقول داروين خط عشواء. هكذا نقدم العلم لأبنائنا، لن نغير المعلومات العلمية لكن نقدمها بروح إسلامية تنشئ في قلوبهم وجدانا دينيا، تعلق قلوبهم بالله، فتكون مساعدة للإنسان أن يحقق غاية وجوده، وغاية وجوده هي عبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فيصدق يومئذ وإن الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما العلوم التي يقال عنها علوم إنسانية فهي أمر خطير جدا، والصحوة الإسلامية مطالبة فيها بجهد ضخم، لأنها سمون نبثها في أذهان أبنائنا وفي قلوبنا نحن أنفسنا إن لم نحذر منها، وإن لم نتعرف على طبيعة انحراف الكائن. العلوم الإنسانية نعدد منها الأدب، التاريخ، التربية، علم النفس، الاقتصاد. وقد يخيل لبعض الناس أن الاقتصاد علم البحث، فما دخلنا فيه وكيف نؤسلمه كما يقولون؟ هل ندس الدين في كل شيء؟ نعم ندس الدين في كل شيء، لأن الدين شامل لكل شيء. عجبت وأنا أتصفح منهجا للاقتصاد، منهجا جامعيا للاقتصاد يدرس لطلبة قسم الاقتصاد، أن أول درس فيه يقول المشكلة الاقتصادية هي مشكلة الندرة. ما معنى مشكلة الندرة؟ أن ما هو موجود في الأرض أقل من أن يفي بحاجات البشر الذين يحيون فيها، وهذه هي المشكلة. هذا أمر مخالف مخالفة صريحة لعقيدة المسلم، لأن عقيدة المسلم تقول له إن الله بارك في السماوات والأرض وقدر فيها أقواتها. الله هو الذي بارك وهو الذي قدر، ونحن في علومنا التي ندرسها لأبنائنا نقول إن المشكلة هي مشكلة الندرة؟ ليست المشكلة هي مشكلة الندرة، والاقتصاد الإسلامي لا يبدأ من هذه النقطة، إنما يبدأ من نقطة أخرى إصلاحية نفسية دينية، أن ما في الأرض يكفي، ولكن سوء التوزيع، سوء التناول، سوء التعامل مع رزق الله هو الذي ينشئ المشاكل. ولكي نصلح المشاكل لابد أن نصلح النفوس، وليست المشكلة فيما خلق الله في الأرض، فإن الله تكفل سبحانه وتعالى برزق الكائنات كلها وبارك في الأرض، ولكن الناس هم الذين يحاربون. والمشكلة الاقتصادية هي مشكلة دينية، هي مشكلة نفسية، هي مشكلة عقلية في الجاهلية، حين ينحرف الناس في طريقة تناولهم لرزق الله فيقع الظلم في الأرض. هكذا يجب أن نبدأ علم الاقتصاد الإسلامي. هناك رياضيات مشتركة طبعا، مسائل كمية في الاقتصاد تأخذها من أي مكان، لكن الروح التي نقدم بها علم الاقتصاد. علم التاريخ كيف نقدمه نحن المسلمين؟ وهذا واجب من واجبات الصحوة أيضا، أن تقدم التاريخ بروح إسلامية. هل المؤرخ المسلم سيخترع وقائع من عنده، أو يغير السنوات عنادا في المؤرخين الجاهليين؟ اللي حدث سنة 1919 يجي المؤرخ المسلم يقول لا هذا حدث سنة 1000. طبعا ليس هذا عبث. الوقائع هي الوقائع، الأحداث هي الأحداث، لكن تفسير هذه الأحداث وتقويم هذه الأحداث هو الذي ينفرد به المؤرخ المسلم، يستمده من كتاب الله وسنة رسوله. التربية وعلم النفس، كل مناهج التربية تقول هدفها هو تربية المواطن الصالح، والمنهج الإسلامي لا يقول ذلك، إنما يقول هدف التربية هو إنشاء الإنسان. وفرق كبير لا يتسع المقام لشرحه، فرق كبير بين الإنسان الصالح والمواطن الصالح. لكن اختصارا أقول إن الجندي الروسي الذي يذبح الأفغان هو مواطن صالح بالنظرة الروسية، والرجل الأبيض الأمريكي الذي يقتل الزنجية لزنجيته هو مواطن صالح بالنظرة الأمريكية. ولكن في الإسلام يربى الإنسان الصالح، العابد لله، المتخلق بأخلاقيات لا إله إلا الله. ومن هنا يبدأ علم التربية في الإسلام. علم النفس، ما علاقة علم النفس بالإسلام؟ وكيف يدخل الإسلام في علم النفس؟ هذا علم تجريبي، أصبح الآن تجريبي، أصبح يدخل المعمل، أصبحنا نجري التجربة في المعمل ونستخلص نتائجه. قفوا بنا قليلا، أي شيء هو الذي يدخل المعمل؟ أي عينة من البشر هي التي تدخل المعمل؟ إنها بالضرورة عينة من هذا القرن الجاهلي. كيف يجوز لنا من الوجهة العلمية البحثة أن نستخلص من تجربة محدودة معينة وقعت على عينة معينة فنعمم منها أحكاما على كل البشر؟ هذا الجيل المخمور المخدور المنحرف الذي نسي ربه ونسي آخرته وعاش فسادا في الأرض وعني بالمتاع الحسي، آخذه المعمل وأقول نتيجة التجربة أعممها على جنس البشر كله، هل هذا علم؟ ومع ذلك هذا هو العلم الذي يدرس لأبنائنا في مدارسنا وجامعاتنا. أما علم النفس الإسلامي فيبدأ من كتاب الله، لأن الله هو الذي أخبرنا عن حقيقة الإنسان، كيف خلقه الله سبحانه وتعالى من فضة من طين الأرض ونفخة من روح الله، وماذا أعطاه ولأي شيء أعده، وكيف يحاسبه يوم القيامة. هذا هو الإنسان الذي نتكلم عنه في علم النفس الإسلامي. هذه المامة جمعت فيها أشتاتا من الموضوع، لكن أرى أنها ضرورية حين نقول شمول الإسلام وتكامله، حين نقول إن واجب الصحوة الإسلامية أن تقدم الإسلام شاملا، لابد أن نمر بهذه النقاط ونعلم أن الإسلام فيها حكما أو موقفا أو توجيها، ونبدأ من حكم الإسلام أو موقف الإسلام أو توجيها. سأنتقل بكم نقلة قد ترونها بعيدة، وقد يخيل لكثير منكم في بادئ الأمر أنها خارج الموضوع، وأنا أرى أنها من صميم الموضوع. يقال اليوم إننا نواجه تحديا حضاريا، وأنا لا أسميه تحدي حضاري، أنا أسميه تحدي عقيدي، لكن خلينا مؤقتا نوافق على أنه تحدي حضاري. بأي شيء نواجه هذا التحدي الحضاري؟ من ملاحظتي، واسمحوا لي أن أعرض عليكم هذه الملاحظة، وأعتقد أنكم في النهاية ستوافقونني وإن بدا لكم الأمر غريبا، هذه الأمة، الأمة الإسلامية التي يبلغ تعدادها اليوم حوالي 1,000,000,000 أكثر قليلا، أمة فوضوية، فوضوية تكره التخطيط، عفوية فوضوية تكره النظام، عفوية تكره التخطيط، قصيرة النفس، تشتعل بسرعة وتنطفئ بسرعة. وعلى غرابة هذه الملاحظات، أعتقد حين تفكرون فيها أنكم ستوافقونني أن حالة الأمة الآن ينطبق عليها هذا، فوضوية تكره النظام، تحس أن النظام عبء ثقيل عليها، وإن قامت به تقوم به مكرها عن غير اختلاف. وعفوية، يعني الذي يخطر في بالها تصنعه، وتكره الجهد الذي يبذل في التخطيط ولا تقتنع به ولا ترى له ضرورة. ثم إنها قصيرة النفس، تنفعل بسرعة، تشتعل بسرعة، لكن قبل أن تنفذ الأمر الذي اشتعلت من أجله يكون الحماس قد انتهى. لا أريد أن أشغلكم الآن ببحث الأسباب التي جعلت الأمة الإسلامية على هذا النحو. أنا أزعم أن البيئة التي انتشر فيها الإسلام، وهي كلها تقريبا في المنطقة الحارة أو المنطقة المعتدلة الحارة، هي التي تؤدي إلى هذه الطبيعة. يعني لا أثر البيئة، هذا انعكاس البيئة في القوم الذين يسكنون في هذه البيئة. الحياة سهلة مثلية، لا أحد يموت من الحر، لا أحد يموت من البرد، لا أحد يموت من الجوع، فلماذا أتعب نفسي في التفكير في بكرة؟ لما يجي بكرة نبقى نفكر له. خلينا في اللحظة اللي احنا عايشين فيه، وخلينا نعيش بأي صورة، ليه ننظم؟ ليه نتعب نفسنا في التزام النظام؟ هذا أثر البيئة. من هذه البيئة أخرج الإسلام خير أمة أخرجت للناس. هذه البيئة ذاتها التي من طبيعتها الفوضى التي تكره النظام، العفوية التي تكره التخطيط، قصر النفس لاشتعال السريع والانطفاء السريع، تناولها الإسلام وأخرج منها خير أمة أخرجت. كيف؟ هذا موضوع طويل، لكن كلما قرأت في كتب السيرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصفنا للصلاة كما يصفنا للقتال، ويمشي بيده الكريمة عليه الصلاة والسلام على أكتاف الناس، يسوي كتف هذا بكتف ذاك، ويحاذي الصف ولا يبدأ الصلاة حتى يرى الصف منصدما. هذه تربية، تربية على النظام، عودت المسلمين أن يكونوا منظمين، مع أن هذا ضد تأثير البيئة، أوجد فيهم شيئا ليس نابعا من البيئة، بل البيئة مخزنة بالنسبة لهذه الصفة، لكن التربية المتابعة الدؤوب التي رباها رسول الله صلى الله عليه وسلم لصحابته جعلت منهم قوما منظمين نظاميين. والإسلام كله توقيت دقيق، الصلاة مواقيت، والصوم مواقيت، والزكاة مواقيت، والحج مواقيت، كل شيء في هذا الدين منظم. وحين أخذ الناس الإسلام من رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذوا روحه العميقة التي علمتهم النظام، وعلمتهم الرؤية البعيدة. كيف تغلب الإسلام على أثر البيئة التي هي قصيرة النفس، تشتعل بسرعة وتنطفئ بسرعة؟ فهدف واحد من الأهداف وهو نشر الدعوة استغرق من هذه الأمة 10 قرون متوالية بلا هوادة، مثابرة، تصميم. هذا ضد البيئة، ليس من تأثير البيئة، إنما كان من تأثير الإسلام. كيف أوجد الإسلام في النفوس هذا البعد وهذه المثابرة؟ أوجده لأنه أعطى الإنسان أبعد مدى يستطيع أن يعيش من أجله الإنسان، لا الغد ولا الغد البعيد، إنما عالم آخر بعيد كل البعد عن حياة الدنيا يعيش الإنسان كأنه حاضر، اليوم الآخر بجنته بناره، ببعثه بنشوره، بحسابه، بجزائه، بثوابه وعقابه، يعيشه المسلم كل لحظة من لحظات حياته، فيمتد بصره، تمتد بصيرته، تمتد مشاعره، لا تمتد إلى هدف قريب في هذه الحياة الدنيا، بل تمتد إلى هدف بعيد 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 يتجاوز كل الكون المادي إلى مدى لا يحضره إلا الخيال. فتعود المسلم أن يعيش لغير اللحظة الحاضرة، يعيش لغد ولغد بعيد، ويجعل هذا الغد البعيد كأنه الحاضر الذي ينظر إليه في هذه اللحظة. فتربى المسلمون على غير ما تؤدي إليه البيئة، أخلاقيات وصفات لا تنبع من البيئة، إنما الإسلام هو الذي صنعه. وكل هذه قيم حضارية، النظام، التخطيط، طول النفس، الرؤية الدقيقة للأمر ودراسته على هواده، كلها قيم حضارية من التي يتحدانا الغرب بها اليوم، ويقولون أنتم تفتقدون أسس الحضارة لأنكم فوضويون، لأنكم عفويون، لأنكم قصار النفس، لأنكم تشتعلون بسرعة وتنطفئون بسرعة. من الذي يعالج الأمة الإسلامية من هذه الأمراض؟ لقد كانت هذه الأمة وهي مسلمة حقا بريئة من كل هذه العيوب. فلما خفت قبضة الإسلام على القلوب عادت البيئة إلى تأثيراتها، فعدنا كما كنا قبل الإسلام، فوضويين نكره النظام، عفويين نكره التخطيط، قصار النفس، نشتعل سريعا وننطفئ سريعا. من الذي يعالج هذه الأمور؟ إن التجربة العلمانية التي خاضتها الأمة الإسلامية قرنا كاملا من الزمان أو أكثر من قرن قد فشلت في تبرئة الأمة من هذه العيوب. وانظروا، أردنا أن نتحضر مثل أمريكا وأوروبا 100 سنة، هل عالجنا هذه العيوب أم إنها تزداد؟ الإسلام وحده هو الذي يستطيع أن يخرج هذه الأمة من أمراضها وأدوائها ويعيدها خير أمة. إن لم نرى هذه الرؤية الشاملة لا نستطيع أن نقوم بالدور المطلوب منه. رؤية شاملة لا في العلوم فقط، ولا في المعارف فقط، ولا في العقيدة فقط، ولا في النظم فقط، في دقائق الأشياء، في كل شيء. كما قلت لكم، كل شيء في حياة الإنسان الإسلام له فيه حكم، أو له فيه موقف، أو له فيه توجيه. وواجب الصحوة أن تلم بهذا لتنشئ النشأة الجديدة التي تتحدى الجاهلية، لأن الجاهلية واقفة بالمرصاد في كل الأرض تريد أن تكسر الصحوة. وإن لم تتسلح الصحوة بشمول الإسلام وتكامله فهما وتطبيقا، فلن تستطيع أن تواجه هذه الجاهلية الضارية التي أقول عنها وأنا مطمئن إنها أعتى جاهلية التاريخ، لأنها جاهلية العلم، جاهلية القوة المادية التي بلغت مدى لم تبلغه البشرية التاريخ، فهي تستند إلى علمها وتستند إلى قوتها المادية لتضلل البشر ليحملوا أوزارا كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم أيضا. إن الرؤية الشاملة لدين الله ضرورة لنا ونحن نواجه هذه الجاهلية، لكي لا يظن إنسان، لكي لا يظن شاب أنه يأخذ من الإسلام شيئا ثم يستكمل من جهة أخرى. الكمال في هذا الدين، ولن يجد في الأرض كلها ما يكمل به نفسه إلا هذا الدين. أنا فرقت كما أعتقد أن واضح بين العلوم والتكنولوجيا، هذه أمور يستوي فيها المؤمن والكافر، بس عايز اجتهاد وإن شاء الله المسلمين يلحقوا بالغرب فيها. لكن الرؤية الشاملة، الروح، التصور لا بد أن يكون مستمدا ماديا، التصور السياسي، التصور الاجتماعي، التصور الأخلاقي، التصور العلمي ذاته لغاية العلوم وكيف يجب أن تقدم، يجب أن يكون من الإنسان. كل شيء رئيسي في حياة الإنسان يجب أن يكون مستمدا من هذا. فإذا لم نقدم الإسلام للناس بهذه الرؤية الواضحة الشاملة فستظل هناك ثغرات، سيظل هناك شباب يعتقد أنه سيأخذ من الإسلام العقيدة والأخلاقيات، لكن ينظر إلى بقية الأمور عند أوروبا. الفكر من أين؟ المذاهب الأدبية من أين؟ النظريات الاجتماعية من أين؟ الفقه السياسي من أين؟ يخيل إليه إذا لم نعطه التصور الإسلامي الشامل، يخيل إليه أن الإسلام خلو من هذه الأمور، وأنه لكي يستكمل حياته ولكي يخوض التحدي الحضاري لابد أن يأخذ من الغرب ويأخذ من الشرق ويأخذ من هنا ومن هنا. العلاج الوحيد لهذا، وهو أمر خطير، العلاج الوحيد أن نعرض له الإسلام كاملا على حقيقته التي أنزله الله بها، وهو تصور شامل وممارسة شاملة تشمل كل نشاط الإنسان. في العالم اليوم حركات مفاجئة، ولا بد أن يكون لنا رؤية فيها، يعني رؤية الواقع ورؤية المستقبل لا بد أيضا أن تنطلق من منطلق الإسلام. ما رؤيتنا لأحوال العالم المعاصر وما يجري فيه من وجهة نظرنا الإسلام؟ ما رؤيتنا المستقبلية؟ يعني كيف ستكون أحوال العالم كله بما فيه العالم الإسلامي في المستقبل، لا رجما بالغيب إنما تتبعا للسنة الربانية. أهم الأحداث الأخيرة التي تعيشونها اليوم هو انهيار الشيوعية، وهذا حدث ضخم ولا شك، وقد جاء مفاجئا لكثير من الناس حتى الذين كانوا يتوقعون انهيار الشيوعية. أحيانا تكون مترقبا لحدوث شيء وأعصابك كلها موجهة إلى هذا الشيء، لكن حين يقع بالفعل يفاجئ. لقد كنت أترقب انهيار الشيوعية، وفي أكثر من كتاب من كتبي أشرت إلى أنها نظام غير طبيعي لا يستطيع أن يعيش، وأن له نهاية قريبة. ومع ذلك فقد فوجئت حين رأيت هذه النهاية القريبة واقعا. ونتساءل ماذا وراء ذلك؟ ليست كل الأوراق مكشوفة لنا، لكن أقول ابتداء أنه ليس العجب أن تنهار الشيوعية، العجب أنها عاشت كل هذه السنوات، فهي نظام مخالف للفطرة، ولم يستطع أن يعيش إلا بالحديد والنار والجاسوسية، وللحديد والنار والجاسوسية مدى معينا لا تستطيع أن تتخطى. لقد تناقص الإنتاج في روسيا سنة بعد سنة، وقد يكون الإنتاج الصناعي ممكنا في ظل الحديد والنار والتجربة، لأنه كما تعلمون في الإنتاج الحديث لا يوجد عامل واحد مفرده يقوم بالإنتاج كله، لكن كل عامل متخصص في جزئية، والعمل يحتاج إلى مجموعة العمال كلهم في وقت واحد، واحد يربط صمولة، واحد يدق مسمار، واحد كذا. في النظام الشيوعي أو في النظام الصناعي الحديث يمكن الكشف عن العامل المقصر، لأن كل عامل له جزئية معينة يقوم به، فحين يعرض الإنتاج للفحص يمكن بسهولة جدا أن يقال العامل رقم 19 هو المقصر، فيؤتى به ويحاكم محاكمة فورية ويحكم عليه بالإعدام بتهمة التخريب أمام العمال، فيملأهم الرعب فيعملون. لكن في الحقول كيف يمكن ذلك؟ كيف يمكن مراقبة الفلاحين في الحقول إلا إذا وضع جاسوس فوق كل فلاح؟ ولهذا تناقصت الغلات سنة وراء سنة، حتى تحولت روسيا من بلاد منتجة للقمح، مصدرة للقمح، إلى بلاد تتسول القمح من هناك. وهذا أحد الأسباب القوية في انهيار النظام. الجهاد الأفغاني من الأسباب القوية التي أودت بحياة النظام. فهذه المعركة فريدة في التاريخ، في التاريخ الحديث على الأقل. أول تمرد حصل ضد روسيا كان تمرد المجر عام 1956، ولم يستمر هذا التمرد ساعات، ودخل الروس بدبابات وصفوها لنا في وقتها أن ارتفاعها يوازي 3 طوابق، فهدمت البيوت على أصحابها أحياء وانتهت الثورة المجر. وحين دخل الروس أفغانستان كانوا يسمونه التمرد، تمرد الأفغان، وكانوا يظنون أنهم في ساعات أو في أيام أو في أسابيع أو في شهور سيصنعون به ما صنعوا في المجر، ففوجئوا بأمر لم يحسبوا حسابه، وما من أحد في الأرض عمل حسابه. هنا أمة عزلاء، نعم، ولكنها اشتعلت إيمانا، اشتعلت بلا إله إلا الله، اشتعلت بالصيحة التي دخل بها قطز المعركة حين صاح وإسلامها، وتغيرت نتيجة المعركة مع التتار في يوم واحد تحت هذه الصيحة التي صاحها القائد المسلم وإسلاما وجنوده يقولون وإسلاما، وتغيرت ذلك. هذه أمة آمنت بربها وجاهدت لتعيد هذه الأرض المسلوبة إلى الله، إلى دين الله، لتكون كلمة الله هي العليا. وحدثت معجزات تعرفونها جميعا، وما أحتاج أن أردد الحديث. هذه الحرب أثرت في الكيان الروسي. في أول الأمر دفعوا إلى القتال بشباب يحملون أسماء إسلامية من بقايا ذرار المسلمين الموجودين في روسيا الذين شبعوا بالشيوعية على أمل أن يغوا المجاهدين الأفغان، لأنهم يتكلمون نفس اللغات التي يتكلمها الأفغان، فظنوا أنه يسهل عليهم اجتذاب الأفغان إلى الشيوعية. فحدث غير ما ظنوا وغير ما كادوا، أن أولئك الجنود سلموا أسلحتهم للمجاهدين وانضم بعضهم إلى صفوفهم، فسحبتهم روسيا سريعا وجاءت بشيوعيين أقحاح ليسوا من أصول الإسلام، وزودتهم بكل سلاح تملكه محرم أو غير محرم، واستخدموا الأسلحة كلها الفتاكة الضارية بما فيها الغازات الخامسة والقنابل الحارقة وكل أنواع الدمار، ثم فوجئوا سنة وراء سنة بهذا الصمود العجيب الذي لم يكن أحد في الأرض يتصور حدوثه. عندئذ بدأ الانهيار، بدأ التخاذل يدب في الجيش الروسي. إنهم يملكون ما يملكون من سلاح، وأمامهم هؤلاء العزل أو شبه العزل، فماذا يستطيعون؟ ما الذي يأملون فيه وقد استخدموا كل هذا السلاح؟ فرأوا الصمود، بل أكثر من هذا، رأوا أنفسهم يتراجعون ورأوا المجاهدين يتقدمون. عندئذ سار التخاذل في قلوبهم، فانسحبت روسيا، انسحبت لكي لا تتفشى روح التخاذل في الجيش الروسي، فلا تقوم لهم قائمة بعد ذلك. وكان هذا سببا من أسباب انهيار النظام الشيوعي. والصحف العالمية كلها، ومع الأسف الإعلام العربي أيضا، لا يذكر هذا من بين أسباب انهيار، يذكرون كل الأسباب إلا هذا السبب. وليست هذه هي المرة الوحيدة، لا أريد أن أخرج بكم كثيرا عن الموضوع، لكني أذكركم بأمر يدرس لأبنائنا. يقولون إن الكنيسة في أوروبا حاربت العلم وحرقت العلماء، لأنها كانت تخشى على سلطانها، لأن سلطانها قائم على الخرافة، فخشيت من انتشار العلم، وهذا صحيح. ولكن تخفي المراجع الأوروبية إخفاء كاملا السبب الحقيقي لجنون الكنيسة الذي جعلها تحرق العلماء أحياء، أن هذا العلم كان علما إسلاميا، كان مجلوبا من المراجع الإسلامية، ولهذا جد جنون الكنيسة وحرقت العلماء. كذلك اليوم السبب من الأسباب الرئيسية في انهيار الشيوعية الصمود الأفغاني، بل النصر الأفغاني الذي نرجو أن يكتمل بإذن الله. ما دلالة هذا الأمر بالنسبة لنا؟ إن الجاهلية تنهار، هذه هي الدلالة التي ينبغي أن نأخذها من هذه الأحداث. وطالما قلنا إن هذه الأنظمة في سبيلها إلى الانهيار بسنة ربانية، والحتمية الوحيدة في الكون هي سنة الله. الله يقول: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. وهذا بدء الانهيار، الشيوعية انهار، وغدا ستنهار الأنظمة الغربية. ولكني أحذر فأقول إنها لن تنهار بالسرعة التي نتخيلها، لأن فيها إيجابيات، فيها نظام، فيها تخطيط، فيها رؤية بعيدة، فيها مثابرة، فيها جلد، وهذه كلها إيجابيات ستؤخر انهيار هذه الجاهلية، ولكنها لن تمنع الانهيار، لأن الانهيار سنة حتمية من سنن الله. لكن من سنن الله أنه يملي، وأملي له، وهو يملي لهذه الجاهلية، يملي لها حسب سنة أخرى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفر إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يسعون. وهؤلاء يريدون الحياة الدنيا ويعملون بمقتضى هذه الإرادة، فيبذلون الجهد المنظم الدقيق العلمي الصابر المثابر، فتطول مدة بقائهم في الأرض لا خروجا على سنة الله، بل تحقيقا لسنة الإنسان. وفي النهاية يأتي الانهيار، وحين تنهار هذه النظم التي بدأت بالانهيار الشيوعي، ما البديل؟ هذا هو الذي ينبغي أن تدركه صحوة الإسلام. البديل هو الإسلام. إن الذي ينهار ليس دولة لتحل محلها دولة أخرى، الذي ينهار هو منهج حياة، منهج حياة متمرد على الله، لا يريد أن يسيخ لله، لا يريد أن يطيع الله، يفرح بما عنده من العلم، كما قال قارون من قبل حين قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. والجاهلية المعاصرة تقول نفس القول حين يقال لها الله، حين يقال لها حقوق البشر، حين يقال كذا كذا تقول إنما أوتيته على علم عندي فخسفنا به وبذلك الأرض. وستنهار هذه الحضارة يوما ما. فالبديل إذن لابد أن يكون منهجا مخالفا، ليست دولة تنهار فتأخذ مكانها دولة أخرى، إنما منهج حياة ينهار فيأخذ مكانه منهج مخالف. المنهج المخالف هو الإسلام، هو المنهج الذي يقول للناس عمروا تعلموا تقووا لكن بمقتضى المنهج الرباني، ولكن عابدين لله خاشعين له غير مستكبرين على عباده. هذا هو الإسلام، هذا هو المنهج، وهذا هو الذي يجب أن تقدمه الصحوة الإسلامية حين تتحدث عن المفاهيم، حين تصحح المفاهيم. منهج الحياة الإسلامي منهج حضاري علمي تقدمي، ولكن عابد لله خاشع له ملتزم بأوامر الله منتهٍ عما نهى الله عنه. وهذا هو الفارق بين منهج الجاهلية ومنهج. ينبغي أن نقدم للناس هذه الرؤية بأحوال العالم المعاصر، ما الذي يتحرك فيه ولماذا يتحرك على هذا النحو. لا نأخذ الأحداث قرابة، لا نأخذها تفاريق فيضل معناها عن خاطرنا وتضل في نفوسنا الخطة التي يجب أن نتخذها. حين نأخذها بهذه الرؤية الشاملة نفهم لماذا تنهار الشيوعية، لماذا ينهار الغرب في الغرب، وما البديل الذي يجب أن يحل محله، وكيف يجب أن نصنع لنعطي هذا البديل لا لأنفسنا وحدنا ولكن للبشرية كلها، لأن البشرية كلها في حاجة إلى هذا المنهج. يوم ينهار منهجها الضال من يهديها إلى سواء السبيل؟ أصحاب المنهج الحق الأمة الإسلامية. وكيف تهدي البشرية هذه الأمة إن لم تكن هي قد طبقت هذا المنهج الشامل تصورا أولا ثم سلوكا بعد ذلك؟ فإذا نظرنا نظرة مستقبلية ماذا يتوقع من أحوال العالم؟ العالم اليوم ثلاث قوى رئيسية، في قوى طبعا حواليها، النصارى واليهود والمسلمين، وأحداث الأرض تدور بين هذه القوى الثلاث. فما واقعها اليوم؟ واقعها اليوم أن النصارى متغلبون واليهود فوق أكتافهم بارزون في أعلى الصور والمسلمون حيث تعلمون. هل يجري هذا اعتباطا أم يجري بسنن ربانية؟ كل شيء في الحياة يجري حسب السنن ربانية. فأما تفوق النصارى فقد شرحناه، أرادوا الحياة الدنيا وبذلوا لها فمكنهم الله بسنة من سننه. لكن لا تنسوا أن تمكن أوروبا تم لضعف الأمة الإسلامية وانسحابها من الساحة، وما كان لأوروبا أن تكون في حجمها الحالي أبدا لو أن المسلمين ظلوا مسلمين يطبقون الإسلام تطبيقا حقيقيا ويتصورونه على حقيقة. لكن حين انحسر المسلمون ملأت الفراغ هذه الأمة الجاهلة. ثم جاء اليهود، اليهود الذين قال الله عنهم وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب، وقال عنهم ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا. لكن في استثناء في الآية، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس. معنى هذا أن القاعدة الدائمة بالنسبة إليهم هي المذلة، والاستثناء هو التمكين، وهم اليوم في قمة الاستثناء بالحبل من الله، لأنه لا يتم في الكون شيء إلا بمشيئة وإرادة من الله، وهذا حبل الله. وحبل من الناس، مدد من الناس، من هم الناس الذين يمدون اليوم؟ لأول وهلة سنقول أمريكا، والمتعمقون سيقولون وروسيا أيضا، فإن روسيا كانت مثل الأوضاع. لكن الناس أشمل من أمريكا وروسيا. الناس في الأرض كلها اليوم حبل يمد اليهود، إلا من رحم ربه، إلا من قال لا إله إلا الله عالما بها مطبقا لمقتضياتها في عالم الواقع. كل من عدا أولئك يمدون اليهود. كيف؟ الموضوع طويل وأنا أختصر بقدر الإمكان. ما الذي أعطى اليهود هذه القوة التي يمتلكونها اليوم؟ باختصار الثورة الصناعية. الثورة الصناعية هي التي مكنت اليهود. لماذا؟ لأن الثورة الصناعية كانت في حاجة إلى تمويل، والمال كان عند إحدى فئتين، إما أمراء الإقطاع وإما المرابون اليهود. وأمراء الإقطاع رفضوا أن يمولوا الثورة الصناعية، فمولها اليهود. مولوها على طريقتهم، لا يشتركون بأموالهم بل يقرضون بالربا، وهم ضامنون سواء خسر صاحب المشروع أو كسب، ضامنون عودة الأموال إليه وفوقها الربا. وهل هي أموالهم؟ ولا حتى هي أموالهم، إنما هي الأموال المودعة لديهم. يجيء ناس من البسطاء السذج يودعون الأموال عندهم فيأخذونها هم ويقرضونها ومقابل ضمانات، ويأخذون معظم الربح في جيوبهم ويعطون أصحاب الودائع شيئا كتابا. وهذه هي فكرة البنك، البنك اليهودي الربوي، هذه فكرة، وهو فكرة يهودية 100%. عن طريق تمويل الثورة الصناعية بالربا اكتنزت جيوب اليهود بالذهب، فاشتروا الحكومات واشتروا وسائل الإعلام واشتروا ضمائر الناس وسيطروا سيطرتهم. لماذا حدث ذلك؟ حدث لأن الأمة الإسلامية كانت غائبة عن السعي. تصوروا معي أن الأمة الإسلامية كانت على تقدمها الحضاري الذي كانت تسير فيه قبل أن تنحسر. كانت الصناعة ستنشأ فيه في داخل الأمة الإسلامية، فتدور بغير ربا، لأن المسلمين يتقيدون بتعاليم ربهم. فأن كان اليهود أن يتضخموا هذا التضخم لو أن الصناعة منذ البدء دارت دورة غير ربوية على أيدي المسلمين. انحسار الأمة الإسلامية هو الذي صنع هذا الحجم المخيف لليهود الآن. كل شيء يجري بسنن الرباني، هذا هو الحاضر. ما الرؤية المستقبلية؟ الرؤية المستقبلية أن هذه الحضارة الجاهلية آيلة للانهيار، والأمة الإسلامية آخرة بعون الله في الصحوة التي نرجو أن تتم وتنتشر وتنضج، ويعطيها الله النظرة الشاملة والممارسة الشاملة، فتكون كفؤا لهذه الجاهلية، ثم تكون عالية فوقها، فيزيل الله تلك الجاهلية ويضع مكانها أهل الحق. وحين نصل إلى هذه النقطة لا بد أن نذكر المبشرات التي بشر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بينها قوله عليه الصلاة والسلام، أو كما قال: لا تقوم الساعة حتى يقتتل المسلمون واليهود، فيقتل المسلمون اليهود حتى يقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله، ورائي يهودي فتعال فاقتله. من عجائب الوحي، وكل ما يقوله صلى الله عليه وسلم وحي وما ينطق عن الهوى، أنه ذكر المعركة بين اليهود والمسلمين لأنهما هما القوتان الموجودتان الآن في الأرض من ناحية العقدية، الجاهلية النصرانية فقدت عقيدتها، إنما الذي بقي على عقيدة هم اليهود، وفي الطرف الآخر المسلمون، وتقع المعركة بين هاتين الأمتين ذواتي العقيدة، إحداهما بعقيدة فاسدة والأخرى بعقيدة صحيحة، وتقع البشرى وتتحقق، فتتغلب الأمة ذات العقيدة الصحيحة على الأمة ذات العقيدة الفاسدة، فيتغير التاريخ. ليست معركة محدودة في أرض معينة، في رواية من روايات الحديث يحدد مكان المعركة بالضبط، أنتم شرقي الأردن وهم غربي، وهذا أيضا من عجيب الوحي، حددت المعركة وحدد مجالها ومكانها في فلسطين، والمسلمون شرقي النهر واليهود غربي، وتقع المعركة الفاصلة وينتصر المسلمون، فيتغير وجه الأرض. كيف يتغير؟ إن اليهود هم الذين يسيطرون اليوم على مقدرات البشرية إلا من رحم ربهم، ويوم ينهزمون ستزول السيطرة اليهودية، وستتغير القيادة التي تقود البشرية وتضللها، لأنها أمة ضالة مضلة، وتجيء بدلا منها القيادة الهادية المهتدية فتصحح مسار البشرية. هذه هي الرؤية المستقبلية التي ينبغي بالصحوة أن تدركها وتبثها في شباب الأمة الإسلامية، ليستعدوا لدور الغزو، يستعدوا من لحظتهم هذه، فإن هذا لا يتم بالأمان، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، إنما هو عمل، وقل اعملوا، وهذا من سنن الله، لأن الله خلق الإنسان في كبد، لا بد أن يبذل الجهد على الدوام لكي يصل إلى ما قدر له. فعلى الصحوة أن تدرك هذا وأن تعلمه لشبابها أن المستقبل للإسلام، وأن هذا يحتاج إلى جهد يبذل على جميع الأصعدة في جميع الساحات، وأول جهد هو تصحيح المفاهيم، وأول مفهوم يجب أن يصحح هو هذا الشمول والتكامل في دين. لعلي أكتفي بهذا الآن، وفي محاضراتنا القادمة إن قدر لنا أن نلتقي مرة ومرات أن نتكلم تفصيليا عن المفاهيم التي يجب أن تصحح.